الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في دلالة التنبيه. قلنا أن دلالة التنبيه هي دلالة اللفظ على مدلوله اللازم للمدلول المطابق على أن تكون تلك الملازمة ملازمة واضحة بينة بالمعنى الأخر، بحيث تكون من الوضوح يفهم من خلالها أن المتكلم قاصد للدلالة على اللازم. وذكرنا المورد الأول اللي ممكن أن يكون مورد لتلك الدلالة، اللي من خلال المصنف قال من هذا الباب، باب الكنايات، إذا كان المدلول الملزوم مقصودا، ومنه باب، ومن هذا الباب العفو، دلالة الخبر على لازم الفائدة من هذا الباب. هذا المورد الأول انتهى الكلام فيه. الكلام فعلا في المورد الثاني. المورد الثاني من موارد دلالة الإيماء، من موارد دلالة التنبيه. يقول المصنف هذا المورد هو إذا اقترن الكلام بشيء بحيث يفهم من هذا الكلام أن هذا الشيء علة أو شرط أو مانع للحكم أو غير تلك الأمور، وليس بعلة، ليس بمانع، ليس بشرط. مثلا كما لو قال المولى مثلا أعد صلاتك في الأرض المغصوبة، هذا الكلام مدلول المطابق مدلول المباشر أن الصلاة في الأرض المغصوبة يجب إعادتها، هذا المدلول المطابق. لكن يفهم منه بالدلالة الالتزامية باللزوم البين بالمعنى الأخر، يفهم منه أن المولى كما أنه قاصد لهذا المعنى المباشر وهو وجوب الإعادة، يفهم منه أن الغاصب مانع من صحة الصلاة. فالمولى كما قال أعد الصلاة، هو في الحقيقة كأنه قال الغصب مانع من صحة الصلاة، أو قال مثلا بشرطية الإباحة، شرطية الإباحة لصحة الصلاة. فالمولى عنده طريقين، مرة يقول الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة يعني أن الغصبية مانعة، ومرة مباشرة يجي يقول يشترط في الصلاة صح إباحة المكان، يشترط في صحة الصلاة أن لا يكون المكان مغصوبا، أن لا يكون موضع الصلاة مغصوبا. فكما أن الكلام يدل بالدلالة المطابقية على لزوم الإعادة ووجوب الإعادة، يدل على أن الغصبية مانعة. فهذا الكلام اقترن بشيء بحيث صار الكلام دالا على أن هذا الشيء علة أو مانع أو شرط، أو ليس بعلة، ليس بشرط، ليس بمانع. يذكر المصنف مجموعة أمثلة على هذا المورد. المورد الثالث والأخير من موارد التنبيه والإشارة، مثل ما لو اقترن الكلام بشيء بحيث يفيد هذا الاقتران بعض متعلقات الفعل، كما لو تقول مثلا وصلت المسجد فصليت، هاي وصلت المسجد فصليت، هذا فصليت، هذا الفعل تعلق به جار ومجرور، هذا الجار والمجرور المحذوف معلوم، فصليت يعني صليت في المسجد. نفس هذا الكلام يعطي بالدلالة الالتزامية أن الصلاة إنما وقعت في المسجد، من نفس قولك وصلت المسجد فصليت يفهم منه أن الصلاة وقعت في المسجد، هذا اللي عبر عنه بعض متعلقات الفعل. هذا الفعل صليت مثلا تعلق به جار ومجرور، هذا الجار والمجرور فهم من نفس الكلام، من نفس سياق الكلام فهم أن المتكلم قاصد أن الصلاة إنما وقعت في المسجد. وهكذا يذكر هو المصنف مثالا آخر. قال المورد الثاني، ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد كونه علة للحكم أو شرطا أو مانعا أو جزءا أو عدم هذه الأمور، عدم الشرطية، عدم العلية، عدم المانعية، ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد، من اللي يفيد؟ أعتقد الكلام. ما إذا اقترن الكلام بشيء بحيث يفيد هذا الكلام، نفس هذا السياق، يفيد كونه، كون ذلك الشيء علة. نفس الكلام يطرح بسياق وبطريقة، هذه الطريقة تدل على أن هذا الشيء علة، كما لو قال أعد الصلاة في الأرض المغصوبة، نفس هذا السياق يدل على أن الغصبية اللي هو شيء مذكور في الكلام، الغصبية مانعة من صحة الصلاة. ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد كونه، كون ذلك الشيء علة للحكم أو شرطا للحكم أو مانعا من الحكم أو جزءا، أو لا يفيد عدم تلك الأمور، عدم هذه الأمور، عدم العلية وعدم الشرطية وعدم المانعية وعدم الجزئية. طبعا باختلاف الأمثلة، راح نشوف بعض الأمثلة يفيد العقد الإيجابي وبعض الأمثلة يفيد العقد السلبي، فيكون ذكر الحكم، فيكون ذكر الحكم تنبيها على كون ذلك الشيء علة أو شرطا أو مانعا أو جزءا. هو مجرد ذكر الحكم، لكن نفس ذكر الحكم يفيد التنبيه على العلية أو المانعية أو الشرطية، فيكون ذكر الحكم تنبيها على كون ذلك الشيء علة أو شرطا أو مانعا أو جزءا أو عدم كونه كذلك. مثاله قول المفتي، قول المولى مثلا أعد الصلاة، المن لمن سأله عن الشك في أعداد الثنائية، يقول له أنا شكيت بين الأولى والثانية، يقول له أعد الصلاة، يفهم أن الشك بين الأولى والثانية مانع من الحكم بصحة الصلاة، مبطل للصلاة. بعد دائما حينما تصير عنده في حالة ويشك بين الأولى والثانية يعلم ببطلان صلاته. هو ما قال له صلاتك باطلة، ما قال له صلاتك ليست بصحيحة، قال له أعد الصلاة، لكن نفس هذا الكلام وهذا الحكم وجوب إعادة الصلاة ينبه ويومئ إلى المانعية، مانعية الشك وكون الشك مانع من الحكم بصحة الصلاة. وهي أكو ملازمة عرفية، وقطعا احنا نجزم أن المولى اللي يقول أعد الصلاة كما أنه يقصد الحكم بوجوب الإعادة يقصد المانعية ويقصد الشرطية ويقصد العلية، وما نفكك، العرف لا يفكك بين هذين القصدين. يقول هو في الوقت اللي حكم فيه بلزوم الإعادة هو لا يعتبر بالمانعية، لا يقول بالمانعية، العرف لا يمكن له هو أن يفكك بين هذين القصدين. العرف يقول كما قصد الأول قطعا هو قصد الثاني. مثاله هو قول المفتي أعد الصلاة، لمن سأل المفتي عن الشك في أعداد الثنائية، فإنه يستفاد منه أن الشك المذكور علة لبطلان الصلاة، هذا الشك علة لبطلان الصلاة. فافتهمنا، هو ذكر في أول بحثه ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد كونه علة، هذا مثال لاستفادة العلية، فإنه يستفاد منه أن الشك المذكور علة لبطلان الصلاة وللحكم بوجوب الإعادة. مثال آخر قوله عليه السلام كفر لمن قال له وقعت أهلي في نهار شهر رمضان، فإنه يفيد أن الوقاء أو الوضع في الصوم الواجب موجب للكفارة، علة للكفارة، الوضع علة للكفارة. هو ما قال له الوضع يوجب الكفارة، هو قال له كفر، لكن احنا من خلال حكمه بوجوب التكفير افتهمنا ان الوضع علة للتكفير. هذا مدلول التزامي ما مذكور بالكلام، الكلام لا يدل عليه بالمطابقة. ومثال ثالث قوله بطل البيع لمن قال له بعت السمكة في النهر، يقول له بعت السمك في النهر، يقول له بطل البيع، نفتهم من خلاله اشتراط القدرة على التسليم، هذا السمك في النهر لا قدرة على تسليمه، فالبيع باطل لأجل هذا الشرط وعدم تحقق هذا الشرط وهو القدرة على التسليم. ومثال ثالث قوله بطل البيع لمن قال له لمن قال للمفتي بعت السمك في النهر، فيفهم منه اشتراط القدرة على التسليم في البيع. ومثال رابع قوله لا تعيد أو لا تعد، لمن سأل لا تعيد هذا خبر لو إنشاء، هذا خبر يدل على الجملة، هاي خبرية دالة على الطلب لا تعيد، لأن لو كانت لا الناهية لجزم بعدها الفعل. ومثال رابع قوله لا تعيد لمن سأل عن الصلاة في الحمام، فيفهم منه عدم المانعية. هذا المثال اللي قلنا هذا مثال للعقد السلبي، الأمثلة اللي تقدمت أمثلة للعلية للاشتراط، هذا مثال مو للعلية أو الاشتراط أو المانعية، هذا مثال لعدم المانعية، عدم مانعية كون الصلاة في الحمام لا يمنع من صحة الصلاة، من الحكم بصحة الصلاة. مثال الرابع قوله لا تعيد لمن سأله عن الصلاة في الحمام، فيفهم منه عدم مانعية الكون في الحمام للصلاة، عدم مانعية الكون في الحمام من صحة الصلاة. وهكذا هذا المورد الثاني. المورد الثالث ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد تعيين، هذا الكلام يفيد تعيين بعض متعلقات الفعل، كما إذا قال القائل وصلت إلى النهر وشربت، يعني شربت الماء، المفعول به الماء معلوم، وكون الماء حال كون الماء من النهر، هذا افتهمنا المفعول به وافتهمنا الحال اللي هي من متعلقات نفس هذا الفعل، من نفس هذا السياق افتهمنا المتعلقات. ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد تعيين بعض متعلقات الفعل، كما إذا قال القائل وصلت إلى النهر وشربت، فيفهم من هذه المقارنة أن المشروب هو الماء مفعول به الماء، وأنه وأن هذا المفعول به من النهر، وأن هذا الماء من النهر. ومثل ما إذا قال قمت وخطبت، يعني وخطبت قائما، هذا الحال افتهمنا هذا الحال من فاعل خطبت، افتهمنا من نفس هاي المقارنة بين قمت وبين خطبت، نفس هذا الكلام يفهم منه بالدلالة الالتزامية هذا المتعلق بعض متعلقات الفعل. هذا تمام الكلام في النحو الثاني من الدلالات. إذن تم الكلام في دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه أو دلالة الإيماء. الكلام فعلا في دلالة الإشارة. المقصود من دلالة الإشارة هو الانتقال من المدلول المطابق من مدلول اللفظ إلى لازم له، فتشترك مع دلالة الإشارة، تشترك مع دلالة التنبيه والإيماء في هذه الجهة، الانتقال من المدلول المطابق لللفظ إلى لازم ذلك المدلول، لكن هذا اللازم ليس من الوضوح والبيان بحيث يكون ظاهرا الكلام ظاهرا فيه. هذا المعنى الثاني اللازم مو لازم بين بالمعنى الأخص، بحيث كما يكون اللفظ ظاهرا في المدلول المطابقي يكون ظاهرا في المدلول الالتزامي، مو الملازمة مو بتلك الدرجة من الوضوح، والملازمة مو عرفية بحيث يكون المتكلم كما كان قاصد للمدلول المطابقي هو قاصد للمدلول الالتزامي. وبذلك تفترق هاي الدلالة عن دلالة التنبيه والإيماء. الملازمة في الدلالة السابقة في دلالة التنبيه في دلالة الإيماء كانت واضحة، والملازمة كانت عرفية، من هنا احنا نلزم كما ان المتكلم قاصد للمدلول المطابقي هو قاصد للمدلول الالتزامي، ولذلك ذكرنا الكناية كواحد من موارد تلك الدلالة. اما في دلالة الإشارة، دلالة الإشارة لا ترتقي الى تلك المرتبة بحيث تكون الملازمة واضحة وبينة، فكما أن المتكلم قاصد للمدلول المطابقي هو قاصد للمدلول الالتزامي، ليست الملازمة بتلك المثابة وبتلك الدرجة من الوضوح. وبذلك قلنا تفترق هذه الدلالة عن الدلالة السابقة. مثالها مثلا مثل مثال شوية الواضح ثم ننتقل إلى هاي الآيات اللي ذكرها، مثل مقدمة الواجب، وجوب المقدمة عند وجوب ذي المقدمة. إذا قلنا الصلاة واجبة، هاي الألفاظ أقيموا الصلاة، هاي الألفاظ تدل على وجوب الصلاة اللي هو بحسب هذا البحث نسميه ذو المقدمة. الصلاة ذو المقدمة، والمقدمة هو الوضوء، الوضوء مقدمة للصلاة. فهاي الألفاظ اللي تدل على وجوب الصلاة وأن الصلاة واجبة في عهدة المكلف، هل تدل على وجوب الوضوء بالدلالة الالتزامية بحجة أن هناك ملازمة عقلية بين وجوب الشيء اللي هو الصلاة في المثال وبين وجوب مقدمته اللي هو الوضوء؟ فالألفاظ اللي تدل على وجوب الصلاة لابد أن تدل بهذه الملازمة على وجوب الوضوء. هذا إذا التزمنا بالملازمة، فهاي الملازمة حتى إذا سلمناها مو ملازمة واضحة وبينة بالمعنى الأخص، بحيث مجرد أن نسمع الألفاظ الدالة على وجوب الصلاة ننتقل بأذهاننا إلى وجوب الوضوء. هاي الملازمة حتى إذا كانت موجودة لم تكن هذه الملازمة واضحة وبينة بالمعنى الأخص، بحيث الألفاظ اللي تحمل وجوب الصلاة بنفسها تكون حاملة لوجوب الوضوء. لا، ليس الأمر كذلك لعدم وضوح الملازمة. الملازمة مو واضحة. إذا انتهينا بالبرهان وبالدليل إلى وجود الملازمة، حينئذ نقول هذا الكلام كما يدل هاي أقيم الصلاة، كما يدل على وجوب الصلاة يدل على وجوب الوضوء، لكن مو بالدلالة اللفظية، مو بنفس هذه الألفاظ، بتوسط الملازمة العقلية اللي أثبتناها بالدليل. فبعد أن تثبت الملازمة بالدليل، حينئذ ننتقل نقول نعم، الألفاظ اللي تدل على وجوب الصلاة بنفسها تدل على وجوب الوضوء، لكن بعد أن نثبت الملازمة. وقد تثبت الملازمة وقد لا تثبت، قد يجي واحد يناقش يقول ماكو شيء ملازمة، هاي الملازمة ليست بثابتة، الشارع لا يعترف بتلك الملازمة. فحينئذ هاي الألفاظ اللي تدل على وجوب الوضوء على وجوب الصلاة لا تدل على وجوب الوضوء. فدلالة هاي النقطة المهمة، دلالة الألفاظ على وجوب الوضوء رهينة ثبوت وعدم ثبوت الملازمة، تبقى هي هاي الدلالة معلقة. إذا ثبتت الملازمة نقول الدلالة ثابتة، إذا لم تثبت الملازمة نقول هذه الدلالة ليست بثابتة. فهي مو الملازمة مو من الوضوح بمكان، بحيث نفس الألفاظ في نفس اللحظة كما تدل على المدلول المطابقي تدل على المدلول الالتزامي. لا، ليس الأمر كذلك. هذا مثال وجوب وجوب المقدمة التابع لوجوب ذي المقدمة. المصنف يذكر مثال آخر، هاي الجمع بين الآيتين الكريمتين، آية وحمله وفطامه أو فصاله وحمله وفصاله 30 شهرا. هاي الآية مع آية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يقول الحمل بالآية الأولى، يقول الحمل زائدا الرضا مجموعهم 30 شهر. الآية الثانية تقول مدة الرضاعة حولين كاملين، يعني 24 شهر. فبملاحظة الآية الأولى والآية الثانية نفهم أن أقل الحمل، أقل ما يمكن أن يكون الحمل هو 6 أشهر، لأن مجموع الحمل مع الرضاعة 30 شهر، والرضاعة لوحدها 24 شهر. فنفتهم أن الحمل يمكن أن يكون 6 أشهر، بس هذا مو دلالة نفس ألفاظ الآية بقطع النظر عن أي شيء. نفس الآية الأولى ونفس الآية الثانية إذا قرناهم نفتهم بالدلالة الالتزامية باللزوم البين بالمعنى الأخص، نفتهم أقل الحمل. لا، هذا يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى مؤونة، حينئذ ننتقل إلى هذا المعنى. أما نفس الألفاظ لا تكون دالة على أقل الحمل. من هنا للشارع أن يتنصل عن تلك الدلالة، يقول أنا لم أقصد أن مدة الحمل أقل أو أقل الحمل 6 أشهر، يقول أنا لم أقصد ذلك. هكذا المتكلم وهكذا السامع له أن لا يحتج أو ليس له أن يحتج على الخصم بأن كما أردت هذا المدلول المطابقي أردت المدلول الالتزامي. ولذلك الشارع حتى في مقدمة الواجب يمكن للشارع المقدس أن يقول أن مقدمة الواجب ليست بواجبة، مع أن الواجب واجب، مع أن الصلاة واجبة. الشارع إثبات أو ثبوتا يمكن له أن يقول أن الصلاة واجبة، لكن مع هذا الوضوء ليس بواجب. يمكن له أن يتنصل عن تلك الدلالة لعدم وضوح الملازمة، بل لعدم ثبوت الملازمة. أحيانا ما يسلم الشارع بثبوت الملازمة. من هنا كان وجوب المقدمة، سابقا ذكرنا هذا، من هنا كان وجوب المقدمة وجوب تبعي مو وجوب أصلي. ذكرنا سابقا في بحث الأوامر أن الواجب ينقسم إلى واجب أصلي وواجب تبعي. فإذا قال أقيم الصلاة، إذا كان إيجاب الصلاة مقصود بنفس هذه الألفاظ كما هو في أقيم الصلاة، هذا الواجب نسميه أصلي. أما إذا المولى قال اشتر اللحم ولم يلتفت ولم يقصد في نفس هذه الألفاظ إيجاب الذهاب إلى السوق، فالذهاب إلى السوق يكون واجبا قطعا من باب المقدمة، لكن وجوبه ليس بأصلي بل تبعي، لأنه لم يقصد من نفس هذه الألفاظ. الفارق تقدم بين الوجوب الأصلي والوجوب التبعي. الوجوب الأصلي ما كان مقصودا من كلام المتكلم، ما كان مقصودا بيانه في نفس الألفاظ، هذا الواجب الأصلي. الواجب التبعي هو الواجب الذي يثبت من دون أن يكون مقصودا بالألفاظ. فوجوب المقدمة من هنا صار وجوب المقدمة وجوب تبعي، لأنه ليس بمقصود. إحنا هم نقول في دلالة الإشارة، الإشارة تدل على معنى غير مقصود للمتكلم، كما في وجوب المقدمة. الشارع يقول أقيم الصلاة، هذا أقيم الصلاة إذا ثبتت الملازمة، إذا ثبتت الملازمة يثبت بها وجوب الوضوء، لكن وجوب الوضوء مو مقصود من نفس هذه الألفاظ، فيثبت اللازم مع أنه ليس بمقصود. من هنا صار هذا الوجوب وجوب المقدمة وجوب تبعي، ليس بوجوب أصلي، لأنه لم يقصد من نفس الألفاظ. قال ويشترط فيها دلالة الإشارة، ويشترط فيها على عكس الدلالتين السابقتين. بالدلالة الاقتضاء قلنا لابد أن تكون الدلالة مقصودة، دلالة الإيماء قلنا لابد أن تكون الدلالة مقصودة، بدلالة الإشارة نقول لا تكون غير مقصودة. قال ويشترط فيها على عكس الدلالتين السابقتين أن لا تكون الدلالة مقصودة بالقصد الاستعمالي بحسب العرف، العرف يشوفه مو قاصد لتلك الألفاظ، ولكن مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بين، أو لزوما بينا لكن بالمعنى الأعم مو بالمعنى الأخر. سواء استنبط المدلول أو سواء استنبط المدلول من كلام واحد أم من كلامين. مثال ذلك هذا اللي من كلامين، دلالة الآيتين على أقل الحمل، وهما آية وحمله وفصاله 30 شهرا، وآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإنه بطرح الحولين 24 شهرا من 30 شهرا يكون الباقي 6 أشهر، فيعرف أنه أقل الحمل. ومن هذا الباب دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدمته، دلالة نفس الألفاظ اللي تدل على وجوب الشيء، وجوب الصلاة، نفس ألفاظ أقيم الصلاة تدل على وجوب المقدمة، لأنه لازم لوجوب ذي المقدمة، لأن وجوب المقدمة، لأن وجوب المقدمة لازم لوجوب ذي المقدمة. فالألفاظ اللي تدل على وجوب ذي المقدمة تدل على وجوب المقدمة باللزوم البين بالمعنى الأعم. ولذلك جعلوا وجوب المقدمة وجوبا تبعيا، لأنه مدلول بدلالة الإشارة، اللي دلالة الإشارة هي ليست بمقصودة. من هنا قالوا بأنه هذا وجوب تبعي مو وجوب أصلي، ولذلك جعل وجوب المقدمة. ولذلك يعني شنو لذلك؟ لأنه ليس مقصودا، لأنه تابع، لأنه لازم وغير مقصود، ولذلك جعل وجوب المقدمة وجوبا تبعيا لا أصليا، لأنه ليس مدلولا للكلام بالقصد، وإنما يفهم بالتبع أي بدلالة الإشارة. لوازمة حتى غير البينة، حتى غير البينة. أنا أسمي أتكلم بكلام، لا إحنا قاعدين نأسس قاعدة شيخنا، إحنا قاعدين نأسس قاعدة. تريد تتحدث عن وجوب المقدمة لو مطلقا بصورة عامة، عن دلالة الإشارة بشكل عام؟ دلالة الإشارة بشكل عام هي دلالة على المعنى اللازم، هذا المعنى اللازم غير بين بالمعنى الآخر، فلا يكون مقصودا للمتكلم، لا يحاسب المتكلم على تلك المقاصد. لا، ما احنا قاعد نحكي بصورة عامة. نعم، المولى الشرعي. فهيك شيخنا سؤالكم، هيك شيخنا سؤالكم، انه احنا قاعد نتكلم بشكل عام، هذا صحيح الكلام، فلا تدخل الامثلة الشرعية في ذلك. ايه هيك يقول شيخنا، هيك انتهى سؤالكم؟
لا بعد، بقول انا يقول لا يشعر فيها القصد، بعدين يقول لا اكون ملازمه في هاي الثلاثه، مو كافي بعد كون الكلام مقصودا للمتكلم باعتبار كون المتكلم حكيم، ما معقول ولا مستمع على هذا الشيء، بل نقطع ان المولى اذا تكلم بكلام جميع لواحد، ما معقول ما نقصد احنا الناس حاسين بالاختلاف لواحد الكلام.
في مقدمة الواجب ما عندهم باحث، المصنف مجرد مثل بي الآن بمثال، راح يجي الكلام في أن مقدمة الواجب تقولون أنه يستحيل الشارع يعلم أن الوضوء مقدمة للصلاة، فنفس الألفاظ اللي تدل على وجوب الصلاة لابد قطعا لابد أن تدل على وجوب الوضوء. نقول لا، مو لابد، يحتمل أن يكون الشارع المقدس، ما أكو قولين واختلفوا، فذول اللي اختلفوا شنو ما متفقين إلى أن هذا مولى وحكيم ولابد من أن يقصد اللوازم، لا اختلفوا. بعض المشهور قال بعدم ثبوت الوجوب لمقدمة الواجب، المشهور كما المصنف هم راح ينتهي إلى ذلك. يحتمل أن يكون الشارع المقدس أوجب الوضوء، العفو، أوجب الصلاة، أوجب ذي المقدمة، ولم يوجب المقدمة اللي هو الوضوء اعتمادا على حكم العقل. يقول أنا العقل لوحده كافي في البحث، بعد أنا ليش أبعث؟ شنو الغرض من الوجوب؟ ليش الشارع يوجب الصلاة؟ ليش يوجب الصوم؟ ليش يوجب الوضوء؟ حتى يحركنا، حتى يدفعنا نحو الإتيان بمتعلقات الواجب. زين، إذا كان احنا عندنا محرك داخلي، وبعد حينئذ قد يعتمد الشارع عليه، الشارع المقدس قد يعتمد على حكم العقل، العقل يلتفت إلى أن الصلاة واجبة بأمر المولى والوضوء مقدمة لذلك الواجب، إذن هو لابد أن يأتي العقل، يستقل العقل لوحده يدعو المكلف ويبعث المكلف نحو الإتيان بالوضوء حتى لو لم يأمر الشارع. فالشارع يمكن أن يكون في مقام الإيجاب، في مقام البعث اعتمد على بعث العقل، فالعقل لوحده يبعث المكلف نحو الوضوء، فلا داعي إلى بحث الشارع. فالشارع مو بالضرورة يوجب الوضوء بالوجوب الشرعي، قد يكتفي بالوجوب العقلي. فهذا الأمر متصور هم عند الشارع هم عند أبناء المحاورات العرفية. أحسنت، إيه ملتفت بس ما يقصد، اي بس احنا عد... اي نعم بس احنا في محاوراتنا العرفية عندنا اصل ان الاصل ان يكون قاصدا، لكن قاصد لمن؟ قاصد للملازمات الواضحة البينة بالمعنى الاخص اللي ممكن ان تكون حجة، مثل هذا مثال الزوج والزوجة. اذا الزوج قال الساعة الثانية واجت الزوجة جابت الاكل، قال لها انا مو جوعان، إلها أن تحتج عليه، تقول له أنت قلت لي الساعة الآن بثنتين معناه أن أنت جوعان صار وقت الغداء، كان المفروض تقول لي الآن الساعة بثنتين بس أنا مو جوعان. نفس هذا نفس ذكر الملزوم يعني ذكر اللازم، أما أن أنت تريد الملزوم وما تريد اللازم لابد لك أن تنبه، لأن العرف يفهم كما يفهم المدلول المطابقي يفهم المدلول الالتزامي. انت اذا تريد خصوص المفهوم المدلول المطابقي دون الالتزام يكون تنبه، لكن هذا وين؟ هذا اذا كانت هناك ملازمه بينه بالمعنى الاخص، اما اذا ماكو ملازمه بينه بالمعنى الاخص فلا حجه للسامع على المتكلم في اللازم، كما ان المتكلم لا يجب عليه ان يدفع ذلك اللزوم لانه ليس لزوما بينا بالمعنى الاخص. هاي الجهة الأولى. المصنف قال إحنا كلامنا في تلك الإشارات أو في تلك الدلالات الثلاث في جهتين، الجهة الأولى في بيان مواقع بحسب تعبيره مواقع تلك الدلالات، يعني معاني تلك الدلالات ومجاري تلك الدلالات، الدلالات إيش وقت تجري في أي مواقع تجري تلك الدلالات، هاي الجهة الأولى. الجهة الثانية في حجية تلك الدلالات، هسه هاي الدلالات الثلاث حجة أو ليست بحجة، المتكلم يحتج بها على السامع إذا خالف السامع، السامع يحتج بها على المتكلم أو لا يحتج بها. أما الدلالة الأولى والدلالة الثانية دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه والإيماء فلا إشكال في أنهما حجة، وحجيتهما إنما هي من باب حجية الظواهر، الظاهر حجة، هاي كبرى راح ناخذها في الجزء الثالث، ناخذها الآن مصادرة. الظاهر حجة، نقول أن دلالة الاقتضاء دلالة ظاهرة، حينما يقول الشارع اسأل القرية هذا يظهر باللزوم البين بالمعنى الأخص أن المراد من اسألوا القرية اسألوا أهل القرية، فالكلام مقصود للمتكلم وصحة الكلام تتوقف على هذا التقدير، فهذا راح يكون الكلام ظاهر فيه، يظهر من نفس تلك الألفاظ أن المسؤول أهل القرية مو نفس القرية. العقل يقول أنه لا يمكن أن تكون نفس الأبنية والجدران مسؤولة فتجيب، الذي يسأل فيجيب هو نفس السكان. هذا العقل الموجود عند أبناء المحاورة وأبناء العرف، هذا العقل يستظهر أن المراد أهل القرية، فيصير هذا بدرجة واضحة ويكون الكلام ظاهرا في هذا المعنى، والظاهر حجة، إذن دلالة الاقتضاء حجة. هاي دلالة الاقتضاء في كل الموارد المتقدمة راح يكون الكلام ظاهر فيها فتكون حجة من باب الظهور. هكذا دلالة الإيماء ودلالة التنبيه، دلالة التنبيه دلالة الإيماء قلنا لابد أن تكون الدلالة من الوضوح بمكان بحيث لا يمكن للمتكلم العرفي أن يفكك بين المقصدين فيقصد الملزوم من دون قصد اللازم، الدلالة واضحة فتدخل في باب الظواهر وتنقح صغرى لحجية الظاهر فتكون حجة من باب الظاهر، وهذا واضح. الكلام في دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء واضح، هي حجة من باب الظهور، من باب حجية الظهور. الكلام في دلالة الإشارة، هل تكون دلالة الإشارة حجة أو لا تكون حجة؟ المدعي قد يدعي أحد أمرين، إما حجية الإشارة من باب الظواهر وإما حجيتها من باب الملازمات العقلية اللي راح تجينا بالجزء الثاني. أما حجيتها من باب الظواهر فلا يمكن التعويل عليها، ليه؟ لأن إحنا قاعد نقول الآن فرغنا، قلنا هذا اللزوم مو لزوم بين بالمعنى الأخص بحيث نفس الألفاظ الدالة على وجوب الصلاة تدل بالدلالة اللفظية مو العقلية، اللفظية على وجوب الوضوء، لا، لا ربط بين وجوب الوضوء ووجوب الصلاة من ناحية الألفاظ. الألفاظ ظاهرة في وجوب الصلاة وليست بظاهرة في وجوب الوضوء، فمن باب الظواهر ليست بظاهرة. نعم هناك إشارة، هناك إشعار، لكن هذا الإشعار ذكرنا أكثر من مرة لا يرتقي إلى مرتبة الظهور فيكون حجة من باب الظهور. بل أكثر من هذا، هاي الدلالة، دلالة الإشارة، لا تستحق أن يطلق عليها اسم الدلالة، ما تستحق أن نسميها دلالة. نعم دلالة الاقتضاء نسميها دلالة، التنبيه نسميه دلالة، أما الإشارة لا تستحق أن تسمى دلالة. فتسميتها بالدلالة تسمية مسامحية، فيها نحو مسامحة، لأن المصنف تقدم منه أن الدلالة تابعة للقصد، الدلالة تابعة للقصد، أما دلالة الألفاظ على معانيها من دون قصد هاي ما كان يسميها دلالة، كان يقول تداعي معاني. أما الدلالة، الدلالة مأخوذ فيها قصد واعتمد في ذلك على ما ذكره في منطقه، قال المراد من الدلالة كون اللفظ بحالة بحيث يعلم منه قصد المعنى، فيقول القصد مأخوذ في الدلالة، الدلالة أخذ في مفهومها، نفس مفهوم الدلالة أخذ فيها القصد. وإحنا الآن فرغنا، قلنا الإشارة لا قصد فيها، الإشارة تفترق أصلا الإشارة عن الاقتضاء والإيماء بعدم وجود القصد، ما هو قصد من المتكلم للمدلول اللازم، قصد إلى للمدلول المطابقي، أما المدلول اللازم هو لا يقصده، فإذا لا دلالة، الإشارة لا تسميها دلالة، لا تستحق أن يعبر عنها بالدلالة، قول إشعار، قول إشارة، أما دلالة لا، دلالة بنحو مسامحة، فإذا هي ليست بحجة من باب الظواهر ولا تستحق أن يطلق عليها دلالة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نقول إذن خلي تكون حجة من باب الملازمات العقلية. أنتم تقولون أكو ملازمة غايتها أن هاي الملازمة مو لزوم بين بالمعنى الأخص، لكن بالتالي أكو ملازمة. نقول نعم، إذا ثبتت الملازمة صهرويا، إذا ثبتت الملازمة وأن الشارع كما يأمر بالصلاة مثلا يأمر بالوضوء، حينئذ تكون حجة، لكن حجة مو من باب الظواهر، حجة من باب الملازمات العقلية إذا ثبتت الملازمة. أولا كنا نثبت في مرتبة سابقة وجود الملازمة وأن المتكلم يعترف بتلك الملازمة، حينئذ إذا ثبتت الملازمة نقول هذا حجة، لكن من باب الملازمات العقلية وليست من باب الظواهر، لأنه لا ظهور للكلام في دلالة الإشارة. مثل المصنف يمثل بلوازم الإقرار، إذا المتكلم أقر، المتكلم أقر بدين مثلا لزيد في ذمته، وكان لهذا الإقرار لازم، فهو يلزم بذلك اللازم حتى إذا لم يكن قاصدا له، بل حتى إذا لم يعترف بتلك الملازمة. إذا ثبتنا الملازمة حينئذ يكون حجة ولو لم يعترف هو بالملازمة. قال الجهة الثانية، أما دلالة حجية هذه الدلالات، أما دلالة الاقتضاء والتنبيه يعني الإيماء، فلا شك في حجيتهما إذا كانت هناك دلالة وظهور صغرويا، إذا أكو ظهور، إذا أكو دلالة لا إشكال في حجيتهما، لأنه من باب حجية الظواهر ولا كلام في ذلك، كما أن الكلام ظاهر في المدلول المطابقي هو ظاهر في المدلول الالتزامي، فكما يكون المدلول المطابقي حجة، المدلول الالتزامي أيضا يكون حجة. وأما دلالة الإشارة، دلالة الثالثة، فحجيتها من باب حجية الظواهر محل نظر وشك، لأن تسميتها بالدلالة من باب المسامحة. إذ للأخير المصنف، إذ المفروض أنها غير مقصودة. إحنا الآن قاعد نقول أن المتكلم ما يقصدها، إذ المفروض أنها غير مقصودة، هاي الصغرى الكبرى، والدلالة تابعة للإرادة. الدلالة هو قدم المصنف قال تابعة للإرادة، تابعة للقصد، لابد أن يكون المتكلم قاصد حتى نقول هذه الدلالة. ومثل إذا تذكرون بالنصب الموضوعة الملقاة على الأرض، مثلا يقول الطريق إلى كربلاء، هاي إذا كانت عند الخطاط لا دلالة لها، مع أنه يحصل تداعي معاني، لكن لا دلالة لها لأنها لا قصد فيها، بعد ما منصوبة، فالكاتب لم يقصد الدلالة فعلا الآن، فلما كان لا قصد إذن لا دلالة، يقول الدلالة متوقفة على القصد، ما عندنا قصد إذن ما عندنا دلالة، فلا تسمون الإشارة دلالة، إذ المفروض أنها غير مقصودة والدلالة تابعة للإرادة. وحقها إذا تريد تسميها بالدقة، حقها أن تسمى إشارة، لا تسميها دلالة، حقها أن تسمى إشعارا فقط بغير لفظ الدلالة، قل إشعار، قل إشارة، لا تقول دلالة الإشعار، دلالة الإشارة مو دلالة، فليست هي من الظواهر في شيء حتى تكون حجة من هذه الجهة، من جهة الظواهر ليست بحجة. نعم، هذا الأمر الثاني، نعم هي حجة من باب الملازمة العقلية، حيث تكون ملازمة، إذا ثبتت الملازمة في الظرف اللي تثبت فيه الملازمة، نعم تكون تلك الإشارة وتلك وهذا الإشعار يكون حجة، فيستكشف منها لازمها سواء كان حكما أو غير حكم، كالأخذ بلوازم إقرار المقر وإن لم يكن قاصدا لها، قاصدا لتلك اللوازم، أو كان منكرا للملازمة، حتى إذا كان منكر إذا ثبتت الملازمة حينئذ نأخذه بتلك الملازمة، وسيأتي محله في باب الملازمات العقلية إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في الباب الرابع، باب المفاهيم. الكلام في الباب الخامس العام والخاص يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. باشر في هذا.